هذا أدب جديد من آداب طالب العلم، وقد عبر عنه المصنف بقوله جنة طالب العلم. والجنة هي ما يستتر به، ولهذا سميت الجنة جنة، لأنه يستتر فيها ويختبأ فيها. وسمي الجن جنا لأنه مستور مختف لا يظهر. فهذا أصل مادة الجن أو الجن. فجنة طالب العلم هي ما يستتر به هذا الطالب، ما يستتر به، ما يحتمي به، ما يقي به نفسه. فلابد أن نفهم هذه الخصلة بهذا الفهم، لابد أن ننظر إليها بهذه النظرة. ما هذه الجنة؟ لا أدري، لا أدري. أن يعبر طالب العلم عن جهله في مواطن الجهل، فإن طالب العلم ليس عالما بكل شيء، وكذلك العالم ليس عالما بكل شيء، لابد أن يعزب عنه شيء من دين الله تعالى. كما قال الشافعي رحمه الله: ما منا من أحد إلا وتعزب عنه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وتغيب عنه. لا يحيط العالم بكل شيء، لا تكون الإحاطة بكل شيء إلا لله تبارك وتعالى. ففي مواطن جهل العالم أو في مواطن جهل طالب العلم لابد أن يعبر هذا وذاك عن جهله بقوله لا أدري. ويمكن أيضا أن يرد العلم إلى الله تبارك وتعالى، وقد عاب الله عز وجل هذا الأمر، عاد خلافه على نبي من أنبيائه الكرام وهو موسى عليه السلام، لما سئل كما تعلمون في قصة الخضر: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا. فعاتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، وقال: لنا عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك، مع اتفاق المسلمين جميعا وإجماع أهل العلم على أن موسى أفضل من الخضر. وفرق، يعني هذه مسألة مهمة جدا، مسألة قاعدة من قواعد التفضيل، فرق بين التفضيل المجمل والتفضيل المقيد. مثال: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، حتى قبل محمد صلى الله عليه وسلم، مع الاتفاق على أن محمدا أفضل من إبراهيم. فكيف نوجه هذا؟ يقول أهل العلم: فرق بين التفضيل المطلق والتفضيل المقيد. فالتفضيل المطلق لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمنع هذا من وجود بعض الخصائص التي يتميز بها غيره من الأنبياء. كذلك بالنسبة لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، نقطع أن أبا بكر أفضل من عمر، ولكننا نقطع أيضا أن خلافة عمر أفضل من خلافة أبي بكر، بنص الحديث المعروف الذي رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا المعروفة في نزع أبي بكر من البئر: نزع ذنوبا أو ذنوبين والله يغفر له، ثم نزع عمر حتى استحالت غربا وحتى ضرب الناس بعطن. فالتأويل كما تعلمون أن خلافة عمر ظهر فيها الخير ومكن فيها للإسلام وحصلت مصالح عظيمة جدا، بخلاف ما وقع في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. فلابد أن تفرقوا بين التفضيل المطلق والتفضيل المقيد. فالشاهد أن طالب العلم لابد أن يعبر عن جهله في مواطن الجهل، كذلك العالم، ولابد أن نعرف هذا، ولابد أن نعرف أن العالم لا يحيط علما بكل شيء، ولا نفترض في العالم أن يعلم كل شيء، ولا نطالب العالم أن يفتي في كل شيء أبدا. لا يظن هذا الظن إلا أهل الجهل. أهل الجهل يظنون أن العالم لا يمكن أن يقول لا أدري. وفي المقابل، الجهال من المنتسبين إلى العلماء يظنون أنهم لا يسوغ لهم أن يقولوا لا أدري. هذه هي المصيبة. يظن الواحد في نفسه إنه ما ينفعش أن يقول لا أدري، يعني كيف أنا الآن رجل كبير ورجل مصدر ورجل رأس والناس يقتدون بي، ما يصلح أن أقول لا أدري. ولكن يعني ما في مانع من الاجتهاد، نجتهد وننظر، ويعني الدليل يمكن أن يحمل على كذا، وقول العالم الفلاني يمكن أن يحمل على كذا، والأمر يمشي. فالله المستعان، كيف رق الدين إلى هذه الدرجة؟ لقد كان السلف يتحاشون من الفتيا أشد التحاشي، وكان أحدهم يمرر الفتوى على أخيه حتى تعود إلى الأول. كان يكون في المجلس مثلا نحو 10 أو 20، كل أحد يحيل على أخيه حتى تعود الفتوى إلى الأول. وتعلمون جميعا قصة الإمام مالك رحمة الله عليه، لما أتاه السائل من خراسان أو من بلد كذا وكذا، أتاه 40 مسألة فما أجاب إلا في 6 أو 7، وقال في الباقي لا أدري. فقال: لقد جئت إليك من بلد كذا وكذا وتكبدت من السفر كذا وكذا، ماذا أقول إذا رجعت لقومي؟ قال قل لهم سألت مالكا فقال لا أدري. هذه نظرة العلماء، ليس عندهم عقد، ليس عندهم مشاكل، ليس عندهم يعني عوائق قلبية، الأمر عندهم بمنتهى اليسر، لا أدري في مسألة كذا وينتهي الأمر. ولكن هذه العقد التي تكون في القلب من تسويل الشيطان ومن تزيين الدنيا ومن ضغط الناس ومن الحرص على الحمد والثناء، نسأل الله العافية، هذه العقد تتراكم على القلب فيضرب أخماسا في أسداس قبل أن يصرح صاحب هذا القلب بجهله. فطالب العلم لابد أن تعلم تماما أنك لن تعلم كل شيء ولن تحيط بكل شيء علما، فإذا سئلت في أمر لا تعلم عنه شيئا فإنك تصرح بذلك وتقول لا أدري. نعم. هذا الأمر طيب أكمل يا بيت. هذا أمر هو من خاصة طالب العلم وهو عصب حياته العلمية، المحافظة على الوقت، لأن الطلب يحتاج إلى وقت، لابد أن يكون عندك وقت حتى تستغله في الطلب، لابد أن يكون عندك من الساعات والدقائق والأوقات ما تنفقه في الطلب. وهذا رأس مالك على الحقيقة، ليس رأس مالك في المال، ليس رأس مالك في الصحة والقوة الجسمانية، وإنما رأس مالك الحقيقي في وقتك. فلابد أن تحرص عليه كما تحرص على المال، لابد أن تحرص عليه كما تحرص على البدن، لابد أن تحرص عليه كما تحرص على اقتناء الكتب والجلوس في مجالس العلم وفعل كذا وفعل كذا مما يتصل بطلب العلم. لابد أن تعلم أن وقتك هو أثمن ما لديك، فلا يجوز لك أن تضيع شيئا منه إلا في طاعة الله تبارك وتعالى وفي تحصيل شيء من العلم النافع. وقد كان السلف في ذلك على شأن عظيم، فكان الواحد منهم يذهب إلى مكان كذا وكذا فيعود وقد قرأ جزءا من القرآن، ويذهب إلى مكان كذا وكذا ويعود وقد سبح كذا وكذا وحمد كذا وكذا وهلل كذا وكذا. فكان من حرصهم على الأوقات أنهم لا يتركون الدقائق تمر إلا في طاعة لله عز وجل. وابن الجوزي رحمه الله يتكلم على هذا كلاما طيبا نافعا، فمن كان عنده تمييز، من كان عنده رسوخ في الطلب، فليحرص على قراءة كلام ابن الجوزي. أقول هذا لأن ابن الجوزي عليه مؤاخذات في معتقده، فلينتبه لذلك. لكن من كان عنده تأصيل ورسوخ فإنه ينتفع بكلامه جدا في الحرص على الأوقات وفي الكلام على علو الهمة، له كلام طيب جدا. حتى كان من شأنه رحمه الله كما ذكره في صيد الخاطر، كان من شأنه أنه كان يستقبل طائفة من الثقلاء الذين لا يستطيع أن يطردهم ولا يستطيع أن يحتجب عنهم، وهناك من الناس من هو كذلك، هناك من الناس من لا تستطيع أن تنفك عن صحبته وهو في نفس الوقت يفرض نفسه عليك، يعني ليس لك خيار. طيب ماذا يصنع وهو يريد أن يحرص على وقته؟ كان ينتهز فرصة وجودهم وزيارتهم في بري الأقلام وإعداد الأوراق وتحضير الكتب وتحضير الدفاتر، ما هو لابد له من ذلك. طيب متى يصنعه؟ في وجود أمثال هؤلاء. فلابد أن تحرص على وقتك، ولابد أن تعلم أنه رأس مالك الحقيقي، لا سيما في بداية الطلب، في بداية الطلب مع انصراف الشواغل وقلة وجودها، مع فراغ الذهن وفراغ القلب واجتماع الهم، هذا أمر مهم جدا. وأما الذي يفرط في بداية الطلب ويريد أن يحصل بعد ذلك فهذا شق جدا وصعب جدا. ونحن نتكلم على هذا خصوصا في صورة من أعظم صور العلم وهي حفظ القرآن الكريم. حفظ القرآن الكريم لا يتأتى على السهولة واليسر إلا في مقتبل العمر، يعني قبل 20 أو قبل 25 على أقصى تقدير. أما بعد ذلك فلسنا نمنع بالطبع من هذا، لكن سيكون صعبا، سيكون صعبا. فعليك أن تغتنم هذه الفترة الطيبة، ولا ينبغي لك أن تضيعها في البطالة واللهو وما ينشغل به عامة الشباب. يعني سبحان الله، من الناس من يخلقه الله عز وجل لهذا الأمر حتى في طفولته، كالنووي رحمه الله، قرأوا في ترجمته تجدوا عجبا، كان في طفولته يأتيه الصبيان من أصدقائه ويجبرونه على اللعب فيبكي، يبكي لأنه لا يريد أن يلعب، يريد أن يحفظ، يريد أن يقرأ، يريد أن يجلس في مجلس العلم، يريد أن يذهب إلى الأستاذ، أن يذهب إلى الشيخ، أن يذهب إلى الكتاب. سبحان الله العظيم. فمر عليه أحد شيوخه وقال: إن لهذا الولد لشأنا، طالما أن الأمر هكذا فلابد أن يكون لهذا الولد شأن من بعد. وقد توفي رحمة الله عليه ولعله لم يجاوز 40 فيما أذكر، وتصانيفه قد سارت بها الركبان. يكفيك رياض الصالحين، هذا الكتاب المبارك الذي بارك الله عز وجل فيه مباركة عظيمة جدا، وما نحسب هذا إلا بإخلاص صاحبه رحمة الله عليه، ولا نزكيه على الله. هذا الكتاب الذي لا يكاد يخلو منه بيت، ولا يكاد يخلو منه مجلس من مجالس العلم، وينتفع به الناس انتفاعا عظيما جدا. فعليك أن تأخذ من أمثال هؤلاء مثلا تحتذي به في طلبك إن شاء الله. نعم. ولست مقيدا أني بقيد، يحسب من رآني ولست مقيدا أني بقيد. لا.
وقال أسامة بن مسلم:
شعجب. لا عندي ما فيها.
بعد الضراء يدي عن حمل أقلم، بعد حمل القنع في لبة الأسد،
في لبة الأسد،
في لبة الأسد. كل من يتمنى طول المدد هذه عواقبه طول العمر والمدد،
طول العمر والمدد. هذه عواقب طول العمر والمدد. نعم أكمل. هذا يرجع إلى ما ذكرناه آنفا من أهمية المبادرة في طلب العلم واغتنام الأوقات الفارغة ومقتبل العمر في ذلك، وما ذكره المصنف رحمه الله من الأبيات الشعرية الطيبة ترجع إلى هذا المعنى الذي ذكرناه، ولا شك أن من يضيعه يندم ندما كثيرا. نسأل الله التوفيق والسداد. نعم.
يروح عنها ساعة.
هذا أمر طيب جدا، وقد أحسن المصنف رحمه الله إذ ذكره بعد اغتنام الوقت. فلا يفهمن أحد من الحرص على الوقت والتكالب في الطلب أن الإنسان يستغرق طول حياته دقيقة بدقيقة في هذا الأمر، لأن هذا لا يكاد يستطيعه أحد، وهو أيضا ليس مما كلفنا الله عز وجل به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، بل رخص صلى الله عليه وسلم في ضرورة المفاوتة بين العبادة وممارسة شيء من اللهو المباح أو الأعمال المباحة أو نحو ذلك، لأنه لا ينفك الإنسان عن هذا أصلا. فهذا الذي ذكره رحمه الله من أن القلوب يروح عنها ساعة فساعة، أصل ذلك في حديث حنظلة كما تعلمون، فلا بد أن يحرص طالب العلم على هذا. وإذا كان اشتغاله في المباح من جنس العلم فهذا طيب، لكننا لا نكلف بهذا ولا نلزم به، بل لابد أن يكون عنده اشتغال بشيء من عمله أو أسرته إن كان عنده أسرة، أو بشيء من حياته الطبيعية، لابد من هذا، لأن القلوب تمل. وكما ذكر في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فهذا الذي يحرص على المبالغة في هذا الأمر وتكليف نفسه بما لا تطيق، فإنه في نهاية الأمر يتحسر، لا يصل إلى بغيته ولا يحافظ على نفسه. وتعلمون وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وكان من كبار المتعبدين، فوصيته صلى الله عليه وسلم في العبادة هذا الذي نتكلم فيه كهذا الذي نتكلم به في العلم سواء بسواء. فإذا قلت لك احرص على وقتك فلا تفهم من كلامي هذا أنك لا تمارس شيئا من المباحات أبدا وتعتزل الطيبات وتعتزل الزواج مثلا، لا، هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يتزوج من أهل العلم فهذا لا يحتج بصنيعه، وهو نقص ولكنه مغمور في بحار فضائلهم كالنووي رحمه الله وكابن تيمية رحمه الله، فهذا لا يحتج به أبدا ولا يجوز أن يقتدى بهما فيه على حساب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه من النقص الذي ينغمر في جملة الفضائل فلا يقدح في فضلهما أبدا رحمة الله عليه. نعم.
المأمون عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه أنه قال: أجموا هذه الكتب واتقوا لها فرائض الحكمة أنها تمنوا كما تمنوا الأسلام.
ولهذا كان من جملة طلب العلم الملح التي تكلمنا عليها في البداية. هناك ما يعرف بملح العلم من الأشعار والحكايات والطرائف والتواريخ والسير، فهذا كله من ملح العلم. وقراءة التواريخ خاصة تفيد في هذا كثيرا، لأنك بجانب الترويح تتحصل على فوائد علمية كثيرة جدا. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
بل في النهي عنه بعض الأوقات، عنه
لا. بل في النهي عنه
بعض الأوقات، بعض الأوقات ظرف.
بل في النهي عنه بعض الأوقات من إلزام النفوس بعض الأوقات من ثقل العبادة كما ينام في النوم وغيره. لهذا قال معاذ: إني لأحتسب قومتي كما أحتسب قومتي. وقال: بل وقيل إن من جملة حكمة النهي عن التطوع المطلق في بعض الأوقات إجمالا للنفوس في وقت النهي لتنشط.
إيه نعم، لتنشط.
إجمالا للنفوس في وقت النهي لتنشط للصلاة، فإنها تنبسط إلى ما كانت ممنوعة منه وتنشط للصلاة بعد الظهر، والله أعلم. انتهى.
هذا أمر طيب ذكره المصنف رحمه الله، وهو متعلق بالعبادة. فتعلمون أن الله تعالى مع ترغيبه في الصلاة ومع ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، إلا أن هناك أوقات معينة حرمت فيها الصلاة، وقد اختلف أهل العلم في ذلك اختلافا كثيرا، حتى حرم بعض أهل العلم أداء الفرائض إذا خرج وقتها في مثل أوقات النهي. يعني مثلا عند أبي حنيفة رحمه الله: من فاتته صلاة الفجر حتى طلعت عليه الشمس لم يجز له أن يؤديها إلا بعد طلوع الشمس بمقدار رمح أو رمحين، يعني المقصود حتى ينتهي وقت النهي، حتى يكون آخر وقت النهي. هذا عند أبي حنيفة رحمه الله، من شدة مراعاة العلماء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات. والراجح كما ذكرناه في غير مناسبة أنه لا بأس من أداء الصلوات ذوات الأسباب، كالفرائض الفائتة والنوافل التي يكون لها سبب، كتحية المسجد أو صلاة الجنازة، طبعا من فرائض الكفاية، كمثل تحية المسجد وركعتي الوضوء ونحو ذلك من النوافل التي يكون لها سبب. هذا مذهب الشافعي رحمه الله، وهو الراجح إن شاء الله تعالى. الشاهد أن الله تبارك وتعالى كما أنه رغب في الصلاة فقد حرمها في أوقات معينة، فمن الحكم التي ذكرت في ذلك إجمام النفس وإراحتها، وهذا من حكم التشريع. من حكم التشريع مراعاة الله تبارك وتعالى لما جبل عليه عباده من الراحة والإجمام. واعتبر أيضا بالصيام، فهناك أيام معينة يحرم فيها الصيام وهكذا، فهذه من حكم الله تبارك وتعالى في تشريعاته مراعاة لفطر العباد وجبلاتهم. نعم.
لهذا كانت الوصف الأسبوعية لله مبشرة منذ أمل بعيد، وكان الله يعطيها يوم الجمعة بعصر الخميس، وعند بعضهم يوم الثلاثاء ويوم الاثنين، وفي عيدي الفطر والأضحى من يوم إلى ثلاثة أيام وهكذا. ونجد ذلك في كل آداء التعليم وفي السير، ومنه على سبيل المثال أن لكم معلمين الصحون والرسالة المفصلة في القابضين والشقائق العمانية وعنه في أنس بن عوف، وكتاب عليك الصبر الغريب للقاري معشوق، وفتاوى رشيد الله ومعجم الإنسان، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية.
المقصود هنا أنه لم يزل أهل العلم يرتبون عطلا في طلب العلم، هناك عطل، هناك أيام يعطل فيها الطلب حتى تستجم النفس وتنال قسطها من الراحة. وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان وباختلاف العادات والأعراف، لكن ينبغي أن يكون هناك شيء من ذلك. وإذا كان هناك من يقيم طلب العلم مثلا في كل يوم، فهذا لا مانع منه ابتداء، ليس حراما مثلا وليس أمرا مذموما من كل وجه، لكنه خلاف الأولى. فالأولى أن يكون هناك وقت للراحة، وقت للإجمام، حتى ينال طالب العلم قسطه من ذلك، لأنه من جملة البشر الذين لا بد أن ينالوا حقوقهم في هذا الجانب، ولا بد أن ينالوا ما فطرهم الله عز وجل عليه من الإتمام والرضا.